الله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في روايات النفق، روايات الرفق ومشاكل ذلك. تعرضنا فيما مضى عن تحدثنا حول روايتين من روايات الرفق. كانت الرواية الأولى في مسألة أو في البحث الأول كانت المرتبطة في الإنسان وإيمانه بالله سبحانه وتعالى.
وعليكم
السلام. فعلا كان الكلام في هذه الروايات الرفق، فعلا تعرضنا فيها ل وش اسمه قلنا ذكروني بقى تعرضنا لروايات الإيمان وكيفية الإنسان الإيمان والمراتب الإيمان، وأنه في مقام الدعوة سواء على مستوى العقائد أو على مستوى الفروع لابد أن يكون الإنسان له رفق وأن يلج في هذا الدين المتين، إن الدين لمتين فأوغل فيه برفق، ولا تكره عباد الله عبادة الله تعالى. من مصادق الرفق التي أكد عليها في الروايات الرفق في النفقة. نقرأ اليوم رواية الرفق في النفقة. فعلا عند الإنسان عندما يكون عنده أموال وأراد أن ينفق هذه الأموال لابد أن يكون له رفق أثناء النفقة. فقد روى الكليني رحمة الله تعالى عليه في الكافي الجزء الثاني صفحة 119 بسنده عن أحمد بن زياد بن أرقم الكوفي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما أهل بيت أعطوا حظهم من الرفق فقد وسع الله عليهم في الرزق. أي مجموعة، أي مجموعة في ضمن أهل بيت، طبعا لابد أن يعطوا كلهم الرفق، أما في واحد عنده رفق والباقي مبذرين ما كان سوينا شيء. لابد أن يكون أهل البيت كلهم أعطوا الرفق فعلا. أيما أهل بيت أو أيما أهل بيت أعطوا حظهم من الرفق فقد وسع عليهم من الرزق. والرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال. إنسان إذا كان يخير بين أمرين، بين أن يكون له رفق في تقدير الأمور وأن يكون سعة في الأموال، الرفق في تقدير الأمور أولى من السعة في الأموال. هلأ إذا اثنين مع بعض تمام، لكن إذا كان واحد أراد أن يتخير بين شيئين، أن يكون لي أموال كثيرة من دون رفق، يعني يكون واحد مبذر ومشاكل ذلك ومصرف، وأن واحد ثاني لا يكون مقدر عليه لكنه ماذا له رفق في الإنفاق، ينفق في وجهه وفي محله ومشاكل ذلك، فهذا أفضل. يقول الإمام: والرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال. والرفق لا يعجز عنه شيء، والتبذير لا يبقى معه شيء. إن الله رفيق يحب الرفق. إن الله رفيق يحب الرفق فعلا. هذه الرواية من المضامين التي تؤكد على مسألة التقدير في المعيشة، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون نفقته برفق، يعني حتى لو كان واحد معه أموال ومشاكل ذلك، ما توصل إلى حد البخل. يعني بعض الأحيان واحد توصل معه بعض الأحيان إلى حد البخل، لا، أن يكون عنده رفق في معيشته، رفق في الإنفاق ومشاكل هذه الأمور، فأن ينفق الأمور في وجهها وفي محلها. هذا هو المناط حتى واحد يلتفت أنه هو مبذر أو لا، أن ينفق بوجه في الوجه في المحل في مكانها، في مكانها المناسب. كلما كانت نفقتك في مكانها المناسب كلما كنت عندك رفق أنت. نعم، مو إلى حد يصل معك الأمر أن تبقى بلا مال. لابد أن تقدر معيشتك وتعرف أن أنت ضابطك الأول هي عائلتك الصغيرة، وبعدين واجب النفقة إذا واحد ينفق على والديه ومشاكل ذلك، وبعد ذلك تبدأ الصدقات. أما أولئك الذين تصدقون ويحرمون عيالهم، مش واضح أبدا أن هذا أمر شرعي. فواحد أول شيء يحفظ عائلته، بعدين إذا وجد نفسه أنه عنده فائض على عائلته يستطيع أن ينتقل إلى أمور أخرى، ويكون في أمواله حق للسائل والمحروم. تقبل الله أعمالكم على كل حال، واجعلكم الله تعالى من الرفقاء في الإنفاق. هل هذه الرواية أن إن الله رفيق يحب الرفق، حنتعرض نحن أنه كيف من أسماء الله الحسنى الرفيق، نبينها إن شاء الله تعالى في ختام كل هذه الأبحاث. فعلا كان الكلام في الاستصحاب، وعدنا والعود أحمد إلى المطالب المرتبطة في بحث الاستصحاب و التي لم نأخذها بعد، يعني فعلا كان سابقا عم نراجع تلك المسائل. وصل بين الكلام إلى مقدار ما يثبت من مقدار ما يثبت الاستصحاب. لا إشكال في أن الاستصحاب له يعني نفس المستصحاب له آثار، آثار شرعية وآثار عقلية. إذا نظرنا لنفس المستصحاب، هذا المستصحب عندما تستصحب الطهارة، هذه الطهارة لها آثار، هذه الآثار مرة بتكون آثار شرعية ومرة تكون آثارا عقلية. فلنعطي أمثلة ثلاثة للآثار الشرعية ونعطي أمثلة ثلاثة للآثار العقلية. بالنسبة للآثار الشرعية مثلها، طبعا ضابط تحديد أن هذا أثر شرعي أو عقلي خذوها مني قاعدة، إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا الأثر شرعي أو عقلي، افرض نفسك أنه ما في عالم تكوين أبدا، في بس كتاب جعل، بس في كتاب التشريعات. إذا كان الأثر مترتب في كتاب التشريع، هذا أثر تشريعي، أثر شرعي. أما إذا كان لا، لابد من فرض هناك كون وعالم وخارج ولوازم عقلية ومشاكل ذلك، وزيد جنب الحائط فانهدم عليه الحائط وقع عليه الحائط، هذه صارت لم تعد تتكلم عن كتاب التشريعات. كل شيء لا يكون في كتاب التشريعات هو لا يكون أثرا شرعيا. فإذا واحد أراد أن يميز أن هذا أثر شرعي أو أثر عقلي، يغض النظر عن عالم الكون ويفرض نفسه وكتاب التشريعات، يرى هل الأثر مترتب في الكتاب أو لا. كل أثر مترتب في كتاب التشريعات هو أثر شرعي، كل أثر لا يترتب في كتاب التشريعات بل لابد أن تفرض عالم أسباب ومسببات وعالم خارج وناس عايشين برا، هذا يكون أثرا عقليا. قام بعض الأساتذة دائما يقول أنه إذا أراد أن يقول هذا أثر شرعي، أو عفوا إذا أراد أن يقول هذا أثر عقلي، كان دائما يقول لم يرد في آية ولا رواية كيت وكيت. يعني عندما يريد أن يقول هذا أثر عقلي فيقول ما في آية ولا رواية دلت على هذا المعنى. مجرد أن لا يكون في آية ولا رواية تدل على هذا المعنى فهو أثر عقلي فعلا، وإن كان في النفس من هذا التعبير شيء لكنه لا بأس به، يوضح الفكرة أكثر فعلا. ما نريد بيانه في المقام، الماتن أعطى ثلاث أمثلة للآثار الشرعية للمستصحب وثلاث أمثلة للآثار العقلية للمستصحب. المثال الأول للآثار الشرعية، طبعا نتكلم عن الآثار الشرعية أولا، ثلاث أمثلة أعطى. المثال الأول أن يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي، مثل مثلا أن يرث زيد أباه الذي مات، زيد كان غائبا وموضوع استحقاق الميراث، يعني موضوع أن يستحق زيد الميراث ميراث أبيه يحتاج إلى الحياة، فالحياة يقع موضوعا للميراث، فتستطيع أن تستصحب حياة زيد، هذا المستصحب، ويترتب على هذا المستصحب أثر شرعي، وهذا الأثر الشرعي عبارة عن الميراث. فالميراث الحكم بتوريث الولد الحي حال وفاة أبيه، هذا هو الحكم الشرعي، موضوعه الحياة، المستصحب هو حياة الولد، الأثر الشرعي ميراث الولد. هذا المثال الأول. المثال الثاني أن يكون المستصحب حكما يقع موضوعا لحكم شرعي آخر، كما هو كثير في الأحكام الوضعية، أن واحد يشك بأنه يا أخي هل بقي هذا ملك زيد أو لا، زيد أعرض عن كتابه ونحن نشك هل الإعراض يبطل الملكية أم أن الإعراض لا يبطل الملكية، زيد مسك الكتاب ورماه قال معاش الديه، فنحن شككنا عندما رمى زيد كتابه هل تفت ملكيته عن الكتاب أو لم تنتفي ملكيته عن الكتاب، نستصحب بقاء الملكية، بقاء الملكية حكم شرعي باعتبار أن الملكية حكم من أحكام الله تعالى وهو حكم وضعي، وإن كان في كلام الأنصار لكن المشهور يقول بأن الأحكام الوضعية كالأحكام التكليفية هي أحكام شرعية مجعولة ابتداء، فالشارع هو الذي جعل الملكية، فالملكية حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي يقع موضوعا لحكم آخر تكليفي، وهو عبارة عن ماذا؟ يحرم علينا التصرف في هذا المال من دون إذن صاحبه. فالمستصحب حكم الملكية وهو أثر، وأثره حكم آخر عبارة عن حرمة التصرف. المثال الثالث هو فيه وسائط أكثر. هو عبارة عن استصحاب طهارة الماء، عندك ماء طاهر، عندك ماء تشك بطهارته أو نجاسته، ماء موجود بالخزان تشك يا عمي وقعت فيه الفأرة وتغير أو لم تقع فيه الفأرة ولم يتغير، شككت بتغير الماء الذي على السطح أو لا، تستصحب ماذا؟ بقاء طهارة الماء. طهارة الماء يترتب عليه أثر شرعي، وهو أن هذه التفاحة المتنجسة إذا غسلت بهذا الماء تصبح طاهرة، لأنه لو كان هذا الماء متنجسا وغسلته بماء وغسلت التفاحة به تكون أنت غسلت التفاحة المتنجسة بماء متنجس، فتكون قد زدت من نجاسة التفاحة، فلا بد أن تكون الماء طاهرا. استصحبت بقاء طهارة الماء، فحينئذ ترتب الأثر اللي هو طهارة المغسول لعبارة عن التفاحة. طهارة المغسول يقع موضوعا لماذا؟ لحكم شرعي، وهو جواز الأكل، جواز الأكل، فلك أن تأكلها. إذا بتلاحظوا الفرق بين المثال الأول والثاني والثالث، أنه في المثال الأول موضوع استصحاب موضوعا وأثره ترتب الحكم، استصحاب حكم يقع موضوعا لحكم، هذا الثاني. بالثالث لا، استصحاب موضوع يترتب عليه أثر طهارة المغسول، وطهارة المغسول هي موضوع الحكم الشرعي بالجواز الأكل، فهناك واسطة بخلاف الصورة السابقة. طبعا إذا واحد كان له خلق منكم يستطيع أن يتصور استصحابا يترتب فيه 20 واسطة، يترتب فيه 20 واسطة مع بعض البعض وصولا إلى الحكم الشرعي. لكن إذا بتلاحظ الضابط المشترك بين هذه الأمثلة الثلاثة، فإنه في هذه الأمثلة الثلاثة كون إرث الولد الحي جواز التصرف أو عدم جواز التصرف في ملك الغير، حلية أكل الطعام الطاهر أو طهارة المغسول، هذه الأمور لا يحتاج فرضها إلى ماذا؟ إلى افتراض عالم تكوين، بل هذه ماذا تحتاج فقط؟ إلى لوح تشريعات، إلى كتاب تكتب فيه ماذا؟ تشريعاتك. لا تحتاج لفرض هذه الآثار إلى عالم كون خارج، هناك أسباب ومسببات ومشاكل ذلك، ومن هنا كانت هذه الآثار هي آثار شرعية. واضح إن شاء الله تعالى؟
نعم، بس يعني ما فينا كمان أنه نسلخ التكوين من هذه المسائل.
سلخته وأنا سلخته، لأنه نحن في الفقه، أنت عندما تستصحب كفقيه هل يجب أن تريد أن تستصحب بقاء حيضية الأنثى الفلانية، هل لابد أن يكون هناك أنثى مثلا حائض بالفعل كي تستصحب؟ عندما يكفي لك أنت في مقام الاستصحاب الفرض، ولا يشترط ماذا؟ وجود عالم تكوين بالخارج، لأنه فقط تعمل لوح تشريع وتصير تفرض، بتقول إذا صار هكذا بحكم هكذا، إذا صار هكذا أحكم هكذا، كلها هي أحكام شرعية وآثار شرعية. هلا حتشوف الفرق بينهم بين الأمثلة الثلاثة اللاحقة، اللي هي عبارة عن عالم التكوين فعلا. هذه بالنسبة للآثار الشرعية. أما الآثار العقلية فقد ذكر أيضا لها الماتن أمثلة ثلاثة. المثال الأول هو المثال المدرسي المعروف. مين اللي فاتح عنده ذيك؟ فإذا ما نريد بيانه في المقام أن هذا الأثر، أن الآثار العقلية ذكر لها الماتن أقساما ثلاثة، أمثلة ثلاثة. المثال الأول مثال المدرسي المعروف، اللي هو عبارة عن نبات اللحية، فإن حياة زيد لازمها أن نبات لحيته، كما لو كان زيد من قبيلة عربية قح، وكانت أنه باعتبار حتى يكون أنه ينبت له لحى يعني، وإلا باعتبار إذا كان من شرق آسيا لعله إذا كان عمره 100 سنة لا تنبت له لحيته، شو يدرينا بعد نحن. فنحن بدنا واحد يكون من بلد فيه تنبت اللحى، أهله تنبت لحاهم بغض النظر من أين هو، هو كان من نسل تنبت لحاهم، وهذا زيد غاب فترة طويلة وكان أبوه قد نذر قال لله علي إن نبتت لحية ولدي لأتصدقن بألف درهم، صار ولده عمره 18 سنة، أو صار ولده عمره لو كان بقي حيا عمره 18 سنة، لكن أشك في كونه حيا الآن أو لا. أستصحب ماذا؟ بقاء حياة زيد، وبقائه حيا إلى عمر 18 لازمه العادي أن يتحقق ماذا؟ أن يتحقق نبات اللحية فعلا، لأن الذي تنبت لحيته ليس زيد الموجود في كتاب التشريع، الذي تنبت لحيته منه مولانا زيد الذي موجود في عالم التكوين، الذي موجود في العالم الخارج. وإلا زيد في لوح التشريع لا تنبت لحيته، فإنك لو أبقيت زيد في هذا الكتاب 100 سنة سوف يبقى زيد بلا لحية. زيد حتى تنبت لحيته بده عالم تكوين، لذلك سمي هذا اللازم باللازم عقلي، وإن كان هو بالدقة مو عقلي، تراها هو بالدقة منه عقلي ولازم عادي وليس لازما عقليا، بس نسمي نحن لازم عقلي، لأنه كل ما ليس بشرعي ينسميه ماذا؟ عقلي. سمي لازم تكويني ما شئت فعبر، على كل حال فهو لازم عادي، بمعنى أنه هذا الذي يكون ابن القبيلة الفلانية، عادة هذا بني القبيلة الفلانية إذا وصل عمرهم إلى حد معين تنبت لحاهم، إذا هذا لابد أن له لحية فعلا. هذه المثال الأول. المثال الثاني أعطاه الماتر رحمة الله تعالى عليه، أن زيدا كان موجودا جنب هذا الحائط أو جنب هذه الدار أو جنب ذلك البرج الطويل الكبير جدا، وقد وقع البرج شككنا، طبعا هلأ نشيل الحجارة لن نستطيع أن نشيلها، خلاص دفن من كان تحت البرج قد دفن. نشك هل زيد كان ما زال جنب الجدار، كان ما زال جنب البرج العالي هذا فانهدم عليه البيت وبالتالي مات، أو لا كان زيد قد تحرك من جنب الدار؟ بنرتب أثر الموت، يعني إذا كان زيد ما زال باقيا جنب الدار حنحكم بموته، باعتبار أن هناك ملازمة عادية، وأن من يقع عليه البرج أو يقع عليه الحائط أو يقع عليه الدار لابد أن يموت فعلا. استصحاب بقاء وجود زيد جنب الدار لازمه العقل ماذا؟ أن يكون الدار قد وقع على زيد، فإن الدار لا يقع في لوح التشريعات، بل الدار يقع في العالم الخارج فعلا. فهذا زيد، بقاء زيد جنب الجدار لازمه العقل أن الدار قد وقعت عليه، ووقوع الدار عليه تؤدي إلى موته عادة فعلا. هذا نسميه ماذا؟ هذا نسميه أثر عقلي. هذان المثالان سهلين. المثال الثالث المشكلة. المثال الثالث، شوفوا الدقة الأصولية. هذا المثال الثالث هو يعطيكم الدقة الأصولية. إذا أنت عندك حوض وهذا الحوض كان فيه كر، يعني بتقول القضية المتيقنة ما هي؟ وجود كر في الحوض. بس قول كلمة وجود، أنتم بتعرفوا، بس تقول وجود يعني كانت تامة، بس تقول اتصاف شيء بشيء أو ثبوت شيء لشيء يعني يكون كان الناقصة. فالوجود هو كان التامة، الاتصاف هو كان الناقصة. عندما تقول وجود الكر، هناك قضية متيقنة، وهذه القضية المتيقنة عبارة عن وجود كر في الحوض. هذا الكر في الحوض كان موجودا، أشك في بقاء وجوده، أستصحب بقاء وجود الكر. لازم أبيات الدعاء، لازم وجود الكر في الحوض أن يكون الماء كرا. لازم وجود الماء الكر في الحوض، اتصاف الماء الذي في الحوض بأنه كر. واضحة ولا مش واضحة؟ لأن كان الناقصة لازمة عقلية لكانت تامة. نعم، مين قال يتبخر؟
أقول مع مرور الزمن.
شو بدي مرور الزمن أنا؟
العقلية
سوف يدرك
هذا الماء.
شو يدريني شو صار؟ أنا عم بستصحب. إذا علمت بعدم الكرية انتهينا، أما إذا لم أعلم بقيت شاكا. إذا أنت عرفت بالتبخر، إذا عرفت بتبخر الماء لم يعد عندك شك، تعلم أنه هذا ليس بكر. نحن فارضين صورة الشك، أنا لا أعلم هل في الكر، هل في الحوض كر أو لا، أستص هل وجود الكر في الحوض ما زال باقيا أو لا، أستصحب وجود الكر في الحوض، هل هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب وجود الكر في الحوض نقول لازمه العقل ماذا؟ أن الماء الذي فيه كر. واضحة ولا مش واضحة الفكرة؟
نعم باعتبار، بس الثاني هو أثر الشرع صحيح؟
عقلي عقلي أثر عقلي بلي. الكر هو عبارة عن حجم معين للماء، فكون هذا الماء متصفا بأنه ذو حجم أو ذو كمية معينة، هذه الحجم أو الكمية التي يتصف بها الكر الماء الموجود في الحوض، هذا لازم عقلي لكون الموجود كرا. هي الكر شو يعني الكر؟ الكر أنه وصل إلى حجم معين أو كمية معينة، كيف بتقدر الكر أنت؟ أنه حجم أو كم معين، هذا هو الكر. فاتصاف هذا الماء بأنه ذو كمية محددة مثل 381 لتر، اتصاف الكر، وإن كان اللتر هو منه كمية، شو اسمه، منه وزن، هو الكر هو اللتر هو عبارة عن حجم. بس بغض النظر استخدنيش انت على الكلمة، خدنيش على الكلمة على الحرف انت، اتصاف الكر بأنه عبارة عن 381 لتر، هذا الاتصاف لازم عقلي. لماذا؟ لكون الموجود في الحوض كران. ليه؟ لأنه لم يرد في آية ورواية، عبر التعبير شو اسمه ذاك الشيخ، ليت لم يرد في آية ولا رواية أنه كلما كان في الحوض كر إذن الماء كر، ما لعله في الحوض كر. يعني الملازمة بين وجود الكر في الحوض وكون الماء كرا هذا أمر تكويني وليس أمرا تشريعيا. لا يوجد في الشريعة أنه إذا كان في حوض بقلبه ماء كر إذا الماء هو كر، هذا أمور عقلية وليست أمورا شرعية.
بس نعد تصوير الملازمة لو سمحته
عراسي تأمر أنت، أمر أنت بدك إياه هلأ ولا بعد بكرة، بعد بكرة أو شيء؟
لا هلأ إذا
عراسي، إذا بدك بكرة ما عنديش مشكلة كمان. وعلى كل حال المثال هو هذا، أنه أنا كان لدي يقين بوجود كر في الحوض، لدي يقين بوجود الكر في الحوض، أستصحب بقاء وجود الكر في الحوض، فالمستصحب وجود كر في الحوض. سؤال، وجود كر في الحوض هل لازمه أن الماء كر أو لا؟ نعم لازم وجود كر في الحوض أن الماء كر، هذه واضحة جدا، ملازمة عقلية اعتبروها، لازم وجود كر في الحوض أن الماء كر. سؤالي لكم، هل هذه الملازمة شرعية أو عقلية؟ هذه الملازمة عقلية وليست شرعية، فأن التلازم بين وجود الكر وكون الماء كران ليس موجود مكتوبا في النصوص الشرعية، ليس آية أو رواية، بل هي أمور تكوينية في الخارج. فإن من كان في ما كان فيه كر فإذا لابد أن يكون الماء الذي فيه هو كر. واضح هذه إن شاء الله تعالى، عم بوضح الواضحات أنا، بس هذه بديهية، أن وجود كر في الماء، وجود كر في الحوض لازمه أن الماء كر. هذه الملازمة، هذا الانتقال من وجود الكر في الماء في الحوض إلى كونه كرا، الانتقال من كانت تامة وجود ماء في وجود كر في الحوض إلى كان ناقصة كون الماء كرا، هذا الانتقال انتقال عقلي أو شرعي؟ انتقال عقلي وليس شرعي. بعرف أن أنتم هتقولوا هذه ملازمة شديدة الوضوح، ما لي علاقة، تبقى ملازمة عقلية. هب أنها ملازمة شديدة الوضوح، بديهية لا تحتاج إلى تأمل وتدبر، فقطعا إذا كان هناك كر في الحوض فالماء الذي في الحوض هو كر. إن هذه الانتقال انتقال بديهي. شو العلاقة؟ بالنتيجة انتقال من كانت تامة إلى كانت ناقصة. هل كان انتقالا شرعيا لازم شرعي أو لازم عقلي؟ هو لازم عقلي. إذا كان لازما عقليا فالمعروف بين الأصوليين عدم حجيته. فضل مولانا.
بس هذه المنازعة بين كانت مثلا كانت تامة والناقصة أيضا موجودة بالنسبة لانهدام الجدار باعتبار وجوده أولا ثم موته ثانيا.
لا ما بدي أن يرتب. أنا بدي وقوع الجدار عليه. هلا موته ما مات ما له علاقة بعدين. أنا بدي رتب أثر أنه وقع جدار عليه مبدئيا بعدين بنقول مات. بس على كل حال بغض النظر هي ملازمة عقلية هنا أو هناك. قال الماتن طبق العبارة. قال وضحت شيخ بلال؟
وضحت لحد معين. بس ثاني سؤالي شيخنا يعني مش حاسس في ملازمة لأنه الشيء هو نفسه. يعني فينا نقول نحن بحسب ما تفضلته أنه وجود زيد لازمه أن زيدا موجود يعني؟
لا ما عم نتكلم احنا زيد عم ننتقل لشيء آخر. عم ننتقل لشيء آخر. مش أنه قلبت الكلمتين. أنا من وجود الكر في الحوض إلى كون الماء الذي في الحوض كرا. ما قلت وجود زيد موجود. أنا هناك كر في الحوض إذن الماء الذي في الكر في الحوض هو كر. وجود علم في زيد إذن زيد عالم. هذه هي الانتقال. انتقال بهذه الطريقة أنه من كانت تامة وجود الكر في الحوض إلى اتصاف الماء الذي في الحوض بأنه كر. مو قلبت العبارتين أنا. القصر لا شك أن المستصحب يثبت تعبدا وعمليا أصد عمليا عملا بالاستصحاب. وأما آثاره يعني آثار المستصحب ولوازمه عطف تفسيري فهي على قسمين. القسم الأول الآثار الشرعية. كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي مثل المثال قلنا حياة زيد التي تقع موضوعا للميراث أو حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر مثل الملكية التي تقع موضوعا لحرمة التصرف. وقد يكون المستصحب موضوعا لحكمه. طهارة الماء موضوعة لطهارة المغسول وحكمه طهارة المغسول بدوره موضوع لحكم آخر جواز الأكل كطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجس. فإنها يعني طهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجس موضوع لطهارة الطعام وهي أي طهارة الطعام موضوع لحليته حلية الطعام. القسم الثاني الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا وليس بالجعل التشريع مو بآية ورواية تحصل الملازمة. كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيا وموته. أما كبدك أنت قلت موته هي موته اللازم تكوينا من بقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه. وكون ما في الحوض كرا اللازم تكوينا من استصحاب وجود كر من الماء في الحوض. فإن مفاد كان الناقصة يعني كان الناقصة الماء كر لازم عقلي لمفاد كانت تامة وجود كر كانت تامة وجود كان الناقص اتصاف. من حكي
بالعكس الشيخ لا كان الناقص كان الماء كرا كانت تامة يعني كان كرا يعني كان موجود الماء.
أنا قلت هكذا
فكرت بالعكس.
لا ما قلتش بالعكس. أنا حكيت أنه نفس الشيء هذول بس أنت بتحب الأجانب أكثر. وأما القسم الأول فلا خلاف في ثبوته تعبدا وعمليا. الآن بدخلنا في محل الكلام. هل الآثار الشرعية تترتب على الاستصحاب أو لا تترتب على الاستصحاب؟ هل الآثار العقلية تترتب على الاستصحاب أو لا تترتب على الاستصحاب؟ المأثر رضوان الله تعالى عليه يقول، طبعا هو فصل الكلام في الآثار الشرعية دون الآثار العقلية، وإن كان العلو الأولى أن يفصل الكلام أكثر في الآثار الشرعية العقلية دون الشرعية باعتبار أنها محل نزاع شديد. ولكن كيف تقنع واحد أنت تقول له أستصحب بقاء الكري في الحوض لكن الماء ليس كرا؟ يعني ما أدري أنا بواقع كيف تقنع واحد بهالكلام هذا، قديش بدك وقت لتقنعه فيه؟ يعني على كل حال تشعر بأن فيها مشكلة. لذلك بعض العلماء كانوا يقولون بأن الاستصحاب في هذه الموارد يجري، والأصل المثبت في هذه الموارد يجري في هذه الموارد على الجملة بغض النظر عن هذه المسائل. ما نريد بيانه أن الماء تنعقد البحث تفصيلا في وجه ترتب الآثار الشرعية على المستصحب. يقول الماتن كان قد تقدم في آخر الأركان الاستصحاب الركن الرابع. إذا بتتذكروا السنة الماضية درسنا ركن الاستصحاب أركان الاستصحاب، وكان الكلام في الركن الرابع. تتذكروا البحث؟ نحن راجعناه أمس يعني في الركن الرابع. الركن الرابع كان عبارة عن ماذا؟ كان عبارة عن أنه يشترط في الاستصحاب ترتب أثر شرعي، وقلنا له صيغ ثلاثة. عندما تحدثنا عن الصيغة الثانية ثم تحدثنا عن الصيغة الثالثة، عندما أردنا أن نرد الصيغة الثالثة اللي هي أنه يشترط في الاستصحاب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم، ختمنا البحث بمسألة مهمة، وهي أن قوله لا تنقض اليقين بالشك له احتمالين بدويين. الاحتمال الأول أن يكون النهي عن نهيا حقيقيا، لا تنقض اليقين بالشك نهي حقيقي عن النقد، ومرة لا يكون النهي عن النقد نهيا عملانيا، يعني تعامل مع المتيقن معاملة الموجود. وقلنا بأن النهي الحقيقي لا يمكن إبقاؤه على حقيقته باعتبار أن اليقين قد انتقض، بل لا بد من حمله على الإرشاد، وهذا الإرشاد على احتمالين: إما أن يكون إرشادا لتعبد المولى ببقاء بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن، وأن المولى يقول لك أنا هذا المشكوك عندي بحكم المتيقن فنزل المولى المشكوك منزلة المتيقن، أو تنزيل الشك منزلة اليقين، قال هذا الشك الذي في نفسك الآن أنا عندي طالما أنه مسبوق بيقين هو بحكم اليقين. فإذا هذه ثلاث احتمالات صاروا بالآخرة. أما أن نقول بأن الاستصحاب النهي عن نقد اليقين بالشك عبارة عن نهي نقد اليقين بالشك حقيقة إرشادا إلى بقاء المتيقن ولو تعبدا، بس أنا عندي المتيقن موجود فأنا نزلت المشكوك منزلة المتيقن، إما نهي حقيقي إرشادا إلى تنزيل الشك منزلة اليقين وأنا أتعامل معك معاملة صاحب اليقين. الاحتمال الثالث اللي هو عبارة عن تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. هذه احتمالات ثلاثة. نريد أن نبين في هذا البحث أن الأثر الشرعي مترتب على الاستصحاب بغض النظر عن تفسيرك للاستصحاب. يعني سواء قلت إن الاستصحاب هو عبارة عن نهي حقيقي تنزيل المتيقن منزلة المشكوك، أو الشك منزلة اليقين، أو نهي عن النقد عملان، على التقادير الثلاثة الآثار الشرعية لابد وأنها مترتبة على المستصحب. ومن هنا قال الماتن: أما القسم الأول فلا خلافة في ثبوته، في ثبوت يعني في ثبوت القسم الأول اللي هي الآثار الشرعية تعبدا وعمليا، قصده عملا بدليل الاستصحاب، سواء قلنا إن مفاده الإرشاد إلى عدم الانتقاد لعناية التعبد ببقاء المتيقن، هي تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، أو الإرشاد إلى عدم الانتقاد لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، هم نسميها تنزيل الشك منزلة اليقين، أو النهي عن النقد العملي لليقين بالشك، يعني بس على مستوى العملي اجري على مقتضى اليقين. تفضل سيد.
لا ولا شيء، بس لأنه أنتوا عكستوا قبل شوي، هلا مش الحال لما فرط.
أنا عكست مثل ذاك عم تحكي يعني، ما عكستش أنا. أما على الأول، الآن يقع الكلام ماذا؟ نريد أن نبين لماذا أن المباني في الاستصحاب لا تختلف مهما اخترنا من مسلك، مهما اخترنا من مبنى، لن يتأثر الأمر وسوف يكون الاستصحاب حجة بلحاظ اللوازم المستصحب الشرعية. أما بلحاظ الأول فباعتبار أن الشارع ماذا قال لنا على المبنى الأول؟ لا تنقض اليقين بالشك، يعني تعامل مع المشكوك معاملة المتيقن، وأنا قد نزلت المشكوك منزلة المتيقن. معنى كون الشارع نزل المشكوك منزلة المتيقن يعني أن كل آثار المتيقن تترتب على هذا المشكوك. إذا كان من آثار متيقن الحياة الميراث، إذا كان من آثار متيقن الملكية حرمة جواز التصرف، إذا كان من آثار الماء المتيقن طهارته طهارة المغسول وبالتالي جواز الأكل، فكذلك ينبغي أن يكون بلحاظ المستصحب، فإن المستصحب نزل منزلة المتيقن. فالآثار الشرعية الثلاثة اللي هي عبارة عن الميراث أو حرمة التصرف أو جواز الأكل كلها تكون مترتبة، والتنزيل تنزيل مطلق، والتنزيل يا سيد تنزيل مطلق. لا تقل لي تنزيل فقط بلحاظ الآثار المباشرة مثل أنه الميراث زيد وحرمة التصرف بملك عمر، أما حلية الطعام لا، هذا أثر غير مباشر، هو التنزيل تنزيل مطلق. وطالما أن التنزيل مطلق كل الآثار سواء كانت آثار مباشرة أو بالواسطة تكون مترتبة، مثل أي دليل آخر للتنزيل، كما لو قال المولى الطواف بالبيت صلاة، فقد نزل الطواف منزلة الصلاة. إذا كان يعتبر في الصلاة الطهور، ويعتبر في الصلاة طهارة البدن، ويعتبر في الصلاة ستر العورة، ويعتبر في الصلاة طهارة الثوب التي تستر به عورتك، ويعتبر في الصلاة أن لا تكون مثلا لابس الميتة وما شاكل ذلك، كل هذه الآثار الشرعية تكون موجودة وين؟ في الطواف. واضح إن شاء الله تعالى. غاية ما في الأمر أن التنزيل في قوله الطواف بالبيت صلاة تنزيل حقيقي واقعي. شان تنزيل حقيقي واقعي يعني هو حكم الله تعالى، اعتبار الطهور في شو اسمه كان في الطواف، اعتبار ستر العورة، طهارة الثوب ومشاكل هذه الأمور. أما فيما نحن فيه تنزيل ظاهري وليس تنزيلا واقعيا، لأنه ماذا يقول لك؟ المشكوك نزل منزلة المتيقن، فالذي نزل منزلة المتيقن هو المشكوك، فهذا تنزيل يكون تنزيلا ظاهريا وليس تنزيلا واقعيا حقيقيا. لذلك في قوله إذا كان قد قال الطواف بالبيت، عندي شك في هذه الرواية في صدورها، إذا قال الطواف بالبيت صلاة، هذا التعبير يكون كاشفا أحكام شرعية واقعية، باعتبار أن كل أحكام الصلاة لابد من إجرائها على الطواف. بس اوعى تستقبل القبلة، مصيبة. إذا استقبلت القبلة مصيبة مولانا، أو تستقبلش القبلة، شيل القبلة على جنب. بس الاستقبال القبلة مشكلة عويصة إذا في غير استقبال القبلة. خلي بغض النظر عن استقبال القبلة، الطواف بالبيت صلاة أنزل آثار إلى ذاك. هل سؤالي لك، هل نزل الطواف المشكوك منزلة الصلاة؟ لا، الأحكام التي تثبت للصلاة تثبت لنفس الطواف، من الطواف المشكوك حكمه. لذلك هذا تنزيل واقعي حقيقي، بخلاف الاستصحاب فإنه تنزيل ماذا؟ ظاهري، فإن الآثار إنما تثبت للمشكوك بما هو مشكوك لا بما هو. لذلك يكون حكما ظاهريا. هذا هو حاصل كلام بناء على القسم على الاختيار الأول، وأن مقصوده عليه السلام من لا تنقض اليقين بالشك أن المتيق أن المشكوك إرشاد إلى لزوم التعامل مع المشكوك معاملة المتيقن، وأن الشارع نزل المشكوك منزلة المتيقن، فإنه في هذه الصورة لابد من ترتيب كل الآثار للمتيقن حتى لو كانت بألف واسطة شرعية. وإلى هذا أشار شيخنا الماتن بقوله: أما على الأول فلأن التعبد ببقاء المتيقن ليس بمعنى، أما على الأول اللي هو قلنا ماذا؟ أن مفاد الاستصحاب تنزيل المتيقن من تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فلأن التعبد ببقاء المتيقن ليس بمعنى إبقائه حقيقة، بل إبقائه ماذا؟ تنزيلا، نزلته منزلة المتيقن، يعني نزلت حياة زيد المشكوك منزلة الحياة المتيقنة، نزلت ملكية زيد المشكوك منزلة الملكية المتيقنة، نزلت الطهارة الماء أو طهارة الماء المشكوك منزلة الطهارة المتيقنة، ومرجعه إلى تنزيل مشكوك البقاء منزلة المتيقن منزلة الباقي، فيكون دليل الاستصحاب من أدلة التنزيل، ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه إلى المنزل إسراء واقعيا. من المنزل عليه؟
المشكوك.
لا، اليقين متيقن.
منزل عليه.
إيه المنزل عليه. المنزل هو المشكوك. سأل شيخ مجتبى مش مصدقني. تنزيل للمنزل عليه اللي هو المتيقن إلى المنزل اللي هو المشكوك إسراء واقعيا أو ظاهريا، تبعا لواقعية التنزيل وظاهريته. بقولنا الطواف بالبيت صلاة تنزيل واقعي، بقولنا المشكوك بحكم المتيقن ظاهري، وإناطته بالشك هيدي وإناطته بالشك بيان لماذا؟ لمعنى التنزيل الظاهري. ومتى يكون التنزيل تنزيلا ظاهريا؟ فإنه إذا كان منوطا بالشك المشكوك بمنزلة المتيقن هذا يكون تنزيلا ظاهريا مو تنزيلا واقعيا، بخلاف الطواف صلاة، فإن الطواف صلاة مو الطواف المشكوك صلاة، أو ظاهريته وإناطته بالشك، هذه كلهم مع بعض بيجوا مع بعض باكج كاملة، بيجوا مع بعض جملة واحدة. وعليه فإطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضي ثبوت جميع الآثار الشرعية للمستصحب بالاستصحاب ولو بعشرين واسطة، طبعا كلها شرعية تكون ما في تكوينية. فإن قيل هذا يصح بالنسبة إلى الأثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة ولا يبرر، يعني مثل مثالين الأولين استصحاب الملكية عدم التصرف، استصحاب الحياة عدم الميراث إثبات الميراث، ولا يبرر ثبوت الأثر الشرعي المترتب على ذلك الأثر المباشر اللي هو المثال الثالث استصحاب طهارة الماء، فطهارة المغسول فحلية الأكل، وذلك لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة. من هو الأثر المباشر بالمثال؟ من هو الأثر المباشر؟
شو كان المثال؟
طهارة الماء فطهارة المغسول فحلية الأكل. من هو الأثر المباشر؟
طهارة المغسول
الأكل.
طهارة المغسول، أحسنت، لأن الأثر المباشر وهو طهارة المغسول مغسول لم يثبت حقيقة لكي يتبعه أثره. من أثره؟ حلية الأكل، لأن تنزيل ظاهري لا واقعي، وإنما ثبت الأثر مباشر تنزيلا وتعبدا، فكيف يثبت أثره اللي هو عبارة عن حلية الأكل؟ كان الجواب إنه أي الأثر الأخير يثبت بالتنزيل أيضا، هذا الأثر حلية الأكل، إذ ما دام إثبات الأثر المباشر من أثر المباشر طهارة المغسول.
طهارة المغسول.
عندكم كلكم كلمة كان هنا إذ ما دام إثبات الأثر المباشر كان إثباتا. إيه لو كان الماتن هو الشيخ الأخوند الخراساني صاحب الكفاية كانت سهلة، بس الشهيد الصدر أن يكتب كلمة كان بهالطريقة عادة لا يفعلها، هذه حذفوها، هذه كان حذفوها عن القراءة لا قيمة لها. شيخ الأخوان ظل يقول كان، وبتكون عم بيحكي لك جملة ظل يقول عندما كان وكان وكان أبالي، لأن عندهم مشكلة بوصل الجمل فبيحطوا له كان بدل أست يعني بعض الأحيان. الشهيد الصدر منه هكذا، بس العبارة أتصور إيش مشكلة، شيلوها ما بيتغير المعنى. شو حأقرأها من دون كلمة كان؟ إذ ما دام إثبات الأثر المباشر إثبات تنزيلي فمرجعه إلى تنزيل تنزيله منزلة الأثر المباشر الواقعي، وهذا يستتبع ثبوت الأثر الشرعي الثاني تنزيلا وهكذا. عندنا إطلاق التنزيل فكل الآثار تكون حينئذ مترتبة لا خصوص الآثار المباشرة. وأنا قلت لكم عبارة عن البحوث موجودة عندكم بالملف، ما أدري إذا شفتوها ولا لا، أقرأ لكم عبارة البحوث لشهيد الصدر يقول هكذا جزء السادس 183: وإن شئت قلت إن دليل تنزيل الأثر المباشر يدل على أنه مماثل للأشر أثر الواقعي، وأنه كأنه هو، وهذا ليس مجرد تشبيه ادعائي بل مرجعه إلى التنزيل المولوي، وتشبيه صادر من المولى بما هو مولى، أي تنزيله منزلته في آثاره وأحكامه، فيكون مفاد دليل الاستصحاب منحلا إلى تنزيلات عديدة. كل التنزيلات اللي بترتب عليها آثار الشرعية تكون ثابتة، يكون المرتب في كل واحد منها هو الأثر المباشر. هذا تمام الكلام الماتن في هذه المسألة. وأما على الثاني فيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.